بنسى برحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار.
لقاؤنا مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
كنت خليفة حقا لن تنازع ولن تضارع، برغم المنافقين وكبت الحاسدين. قمت بالأمر حين فشلوا فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا، وأقلهم كلاما وأصدقهم منطقا، وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا، وأكرمهم رأيا وأشجعهم نفسا وأشرفهم عملا.
وكما كانت علاقة علي رضي الله عنه بأبي بكر علاقة وثيقة، كذلك كان الشأن مع عمر الفاروق رضي الله عنه. ففي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان لعلي عظيم التأثير، فكان عمر رضي الله عنه يقربه إليه وكان يقول لولا علي لهلك عمر، وكان يقول قضية ولا أبا حسن لها، فكان يعظم شأنه. وكان في المقابل علي رضي الله عنه يعظم شأن عمر. اجتمعوا ذات مرة علي وعثمان وعمر، فقال علي لعثمان وأشار إلى عمر، قال أفرأيت قول ابنة العبد الصالح شعيب إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ قال نعم. فأشار علي إلى عمر وقال هذا القوي الأمين. ومن أعظم الدلائل على العلاقة الوثيقة أن علي رضي الله عنه زوج عمر من ابنته أم كلثوم. فيا رافضة الزمان اخسأوا، ويا من تتقولون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرفوا قدرهم. ها هو علي رضي الله عنه يزوج ابنته من الفاروق عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
وتظهر عبقرية أبا الحسن علي بن أبي طالب وفنونه القتالية وحسن سياسته في إدارة الجيوش، سياسة ظلت الجامعات تدرسها في الكليات العسكرية إلى وقت قريب. ويظهر في ملمحنا ومشهدنا هذا عبقرية علي وإلهامه من الله في أمر نهاوند، لما اجتمع الفرس على المسلمين ليستأصلوا شأفتهم، فعندها عقد عمر مؤتمر والقيادة العليا للقوات المسلحة في الأمة المسلمة بقيادة أمير المؤمنين عمر، وعنده قادة المؤمنين وأهل الحرب وأهل الرأي والمشورة، فأشار بعضهم برأي وأشار عثمان رضي الله عنه برأي مفاده يا أمير المؤمنين أخرج من كل مصر بعض من فيه، أخرج من المدينة بعض من فيه إلى جيش المسلمين في الجبهة، وأخرج من اليمن، وأخرج من الشام وبقية ديار الإسلام. دارت الحلقة واحدا بعد واحد، فأتت المشورة على الألمعي وكلهم هذا الرجل، وأتت المشورة على الذكي وكلهم أصحاب هذه الصفة، على الذي يرى بفراسة المؤمن وكلهم من أوصاف هذه الصفة، إنه علي. قال: يا أمير المؤمنين، أرى إن أخرجت من في الشام أتى الروم على من في البلاد فاستأصلوا شأفتهم، وإن أخرجت من المسلمين من في الحبشة أتت الحبشة على المسلمين في ديارهم فقتلوهم وذبحوهم. فالتفت الكل إليه، وإليك أن تعيش معي هذا المشهد، فكأنهم يقولون له أكمل. وإذا به مسترسل في حديثه قال: أرى يا أمير المؤمنين أن تخرج من أهل البصرة وتقسمهم ثلاثة فرق، قسم في الحريم والنساء والذرار، يعني الأولاد، يحمونهم ويدافعون عنهم، وقسم في أهل العهد والذمة حتى لا ينقضون عهدهم وذمتهم ويستخفون من الأمة، وقسم تخرجهم إلى المقاتلين من الفرس فيقفوا لهم. فأخذ بها عمر، وكانت نعم المشورة، نصر الله أمة الإسلام على يد سعد بن أبي وقاص. ولما دخل القصر الأبيض نزل من على فرسه ساجدا لله لما نصره الله وهو جنده، وأشار إلى بساتينها وقصورها كم ترقوا من جنات وعيون. لكنها المشورة الوفية لما خرجت من قلب نقي، إنه قلب علي رضي الله عنه.
في إطار إيضاحنا لما وقعت فيه الروافض الخبيثة من إشاعة أخبار دسيسة في تاريخنا المشرق وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت العلاقة بين علي والخلفاء الراشدين قبله كانت تتسم بالشفافية والفضل. في زمان عمر، حين خرج عمر إلى الشام في العام 18 الهجري، استخلف على المدينة عليا. أريدك أن تفهم هذا وأن ترجع إلى كتب التاريخ وإلى كتب السيرة التي اعتمدها أهل السنة، سترى بوضوح كيف كانت العلاقة بين علي رضي الله تعالى عنه وبينه وبين عمر الفاروق وبينه وبين أبي بكر. لقد استخلف عمر عليا، وكان في الصحابة حشد من أصحاب رسول الله ممن يكبر سنه عن سن علي، لكنه استخلف عليا لفضله، لعقله، لمكانته، لحزمه. وهذا يدل على مدى العلاقة الطيبة الوثيقة بين الفاروق وبين علي بن أبي طالب. لما طعن عمر بن الخطاب بيد الشقي أبي لؤلؤة المجوسي، دخل عليه علي بن أبي طالب يقبله ويعانقه ويستمع نصحه وإرشاده، وكان كريم الدمعة على عمر، سخي البكاء عليه. لما قبض عمر قال علي قولة مشهورة محفوظة: لقد سلم الإسلام. وفي قول: لقد حدث في الإسلام سلمة، أي خرق لن يرتق أبدا. فإن عمر كان أسطورة العدل في الدنيا، والعالم كله يعرف هذا الفضل في كتاب العظماء 100، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ورد فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وردت سيرة عمر فقط أوردها هذا الذي كتب الكتاب وهو من الأعاجم. وجد في العظماء في الإسلام رجلين اثنين في نظره، والحقيقة أن الإسلام مليء زاخر بالعظماء. لكن أريدك أن تفهم أن هذا الغربي حين كتب عن عظماء الإسلام جعل محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء الدنيا، ولم يخطر من أصحابه وهو في ذلك أحسن في شيء وأساء في شيء، اختار فقط عمر ابن الخطاب، وقال إنه أعدل حاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأخبار أيها الأبرار تشي بأن العلاقة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين علي بالتحديد وبين الذين سبقوه بالخلافة، بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه وقف مناصرا لعثمان، وإن عليا هو الذي صرف الذين جاءوا بالفتنة من مصر وأرادوا الوصول إلى المدينة، خرج إليهم علي، علي بن أبي طالب هو الذي خرج إليهم، وهو الذي صرفهم وردهم إلى مصر من حيث أتوا. لو كان وحاشاه في قلبه شيء من عثمان رضوان الله عليه لما جشم نفسه على الأقل أن يخرج وأن يبذل هذا الجهد المحفوف بالخطر، وهو يصد المتمردين ويردهم عن المدينة. علي بن أبي طالب وأصحاب النبي كانوا على أتقى قلب رجل واحد رضي الله تعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
لما كان هناك حصار كبير أمام بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، انتدب عثمان بن عفان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان في ذلك الوقت الخليفة هو عثمان، فمضى علي بن أبي طالب ليقابل هؤلاء الخوارج الذين يريدون الخروج على عثمان، وكان من ضمن مشاكلهم واعتراضاتهم أن عثمان بن عفان حمل حمى، وأنه رضي الله عنه وأرضاه جعل الأحداث يتولون الولايات والأكابر لا يتولون الولايات. وهنا وقف علي رضي الله عنه وأرضاه يكلمهم، يقول إن عثمان لم يحمل حمى لأجل نفسه، وإنما حمل حمى لأجل غنائم الصدقة، لأجل بهائم الصدقة، حتى يكثر وينمو وتسمن أموال المسلمين، ليس لأجل نفسه. وإن قلتم إن عثمان قد ولى الأحداث، فإن هؤلاء الأحداث أصحاب عدل ومكانة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد وهو صغير، ولى غيره عتيبة بن أسيد وغيره وهم صغار، ومع ذلك لم يلمه أحد، فهو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في تولية الأحداث شيء يذام أو يذم. وهنا رجع كثير من هؤلاء الخوارج، لكن الناس قد اجتمعوا حينها للصلاة، فطلبوا من علي أن يتقدم، وعثمان في البيت قد منعه الخروج والحصار أن يخرج للصلاة، فأبى علي أن يصلي بالناس وقال لا أصلي بالناس وخليفة المسلمين محصور، ثم صلى علي لوحده ورجع إلى بيته. وهنا وصل الخبر إلى علي أن عثمان أمير المؤمنين قد قتل، فلما دخل على زوجه سألها علي فقالت رأيت محمد بن أبي بكر ومعه رجلين، فاستدعى علي محمد بن أبي بكر وقال والله صدقت ما كذبت، لقد دخلت على عثمان ومعي رجلين، فلما ذكرني بمكانة والدي أبي بكر الصديق رجعت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. قتل عثمان وسال دمه على القرآن، وبقي علي متألما لمقتل عثمان زمنا طويلا، ولم ينتهي ألم علي إلا بوفاته عندما قتله عبد الرحمن بن ملجم، وسيأتينا ذلك في حديث آخر. لكن هنا دعني أحدثك عن ذلك الحب الذي كان في قلب أمير المؤمنين علي لخليفة الراشد عثمان بن عفان، دعني أحدثك عن ذلك الود والحرص، فكم حرص علي أن يخرج عمار معه ليقف فيصد هؤلاء الخوارج، لكن عمار كان يعتذر، وذلك لأن عثمان كان قد شد عليه وزجره عندما شتم أحد الصحابة. كان بين الصحابة حرص كبير وود عظيم أن تعلو أسنانهم وأعمارهم وبلدانهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لعلي بن أبي طالب أبي تراب وافر الحظ والنصيب، اللهم ارض عن أبي تراب علي بن أبي طالب.
وبعد مقتل عثمان كان الأمر يقتضي وجود حاكم قوي والي يلي أمور المسلمين حتى لا تسقط دولة المسلمين الآن. وأراد علي رضي الله عنه ألا تضطرب الأمور وتزداد شقاقا، فقبل أن يكون هو هذا الرجل. وللأسف الشديد أن وقف أولئك الذين تمردوا على عثمان وأيدوا خلافة علي، مما أحدث اضطرابا وشقاقا في أرض الشام، وتولى علي أمر خلافة المسلمين في عام 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أول قرار اتخذه هو أن أقصى أولئك الولاة الذين أحدثوا هذه الإشكاليات في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وبعث إلى الشام بوال له. لكن أهل الشام كانت قد دخلت الفتنة عليهم، وكان ما كان من شأن عبد الله بن سبأ الذي أحدث هذه الفتنة في أرض الشام، وأمسكوا بقميص عثمان، وظهرت حالة من الاضطراب الشديد، وعلى مدى 3 أشهر لم يتمكن والي علي رضي الله عنه من أن يلي أمر الشام. فأراد علي رضي الله عنه أن يخرج بجيشه إلى الشام، ولكن كانت هناك حادثة ينبغي أن توجهه لا للشام وإنما للبصرة للعراق. فقد اجتمع طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، ومعهم عائشة أم المؤمنين، ورأوا أن أمر خلافة علي تشوبها إشكاليات وعليها علامات، وخرج علي لملاقاة أولئك، وكانت أحداث الفتنة، ووقعت حادثة الجمل في جمادى الأولى من عام 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت هذه المعركة بأن قتل طلحة وقتل الزبير، وردت أمنا عائشة رضي الله عنها مكرمة معززة إلى المدينة.
أما ما حدث بين الصحابة من فتنة فما ينبغي علينا إلا أن نحسن الظن بكل الصحابة، وأن نرفع ألسنتنا عن الحديث في أمرهم. دماء عصم الله منها أيدينا، فليس علينا إلا أن نعصم منها ألسنتنا. ويجب عليك أيها المؤمن أن تجعل أمامك قاعدة أن الصحابة كلهم عدول، وأنهم كلهم مجتهدون. من اجتهد فأصاب فهو مجتهد، ومن اجتهد فأخطأ فهو مجتهد. وها هو علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يؤجل مطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى أن تستتب الأمور، ويمسك بيد قوية متوضئة مضيئة على مقاليد الحكم، ومعه جل الصحابة، إلا أن بعض الصحابة اجتهدوا، منهم الزبير وطلحة وعائشة، فخرجوا مطالبين بدم عثمان. عائشة أمنا خرجت في هودجها، وحدث لها ما حدث من قصة طويلة. فلما وصلت إلى ديار بني الحوأب تسمع صوتا، إنه نباح الكلاب، فسألت أي مكان هذا؟ قالوا لها هذه ديار بني الحوأب وهذا نباح كلابهم. فتذكرت تحذير النبي لها كيف بك إذا نبحتك كلاب الحوأب، فأرادت أن تعود رضي الله عنها وأرضاها. وبينما هم في الصف نادى علي على طلحة: أما تذكر يا طلحة يوما أعلمك النبي أنك ستخاصم عليا أخاك وأنت له ظالم؟ فبكى طلحة رضي الله عنه وقفل راجعا إلى المدينة، لكن أعداء الإسلام رصدوا له في الطريق فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وبدأت فتنة معركة الجمل بين المؤمنين، المقتول فيها معذور وشهيد، والآخر فيها عند الله مجبور كسره. لما رأى علي اقتتال المسلمين مع بعضهم فزع فزعا شديدا وتحرق قلبه، وهو القلب المتحرق المتوقد، مريدا أن يهدم هذه الفتنة وأن يعود المؤمنون إلى سابق عهدهم، فيسر الله له رضي الله عنه.
إن الخلاف الذي وقع بخصوص مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقعت فرقة ما في صفوف المسلمين، والله تعالى وصف الطائفتين بالإيمان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فها هو ذا النص القرآني يصف الفريقين بالإيمان. هذا وارد في دنيا الناس، أن يختلف أصحاب منهج واحد، أصحاب ديانة واحدة، أن يختلفوا في تقييم بعض الأمور. وهذا ما حدث في فتنة مقتل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. علي ابن أبي طالب كان يرى أن نؤخر مسألة القصاص ومسألة البحث عن قتلة عثمان، لأن الأجواء كانت مفعمة بالفتنة، وطلحة والزبير والسيدة عائشة رضوان الله عليهم جميعا ومعاوية، هؤلاء جميعا أرادوا سرعة القصاص من قتلة عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب ما كان أبدا يرضى عن قتلة عثمان، ولا كان حاشاه يتستر عليهم، لكنه كان يرى أن مسألة البدء بالبحث والقصاص عن قتلة عثمان ستفرق عضد الأمة، ومن ثم طلب تأخير هذا إلى وقت يناسبه. لم يرى ذلك طلحة والزبير، ولم ترى ذلك السيدة عائشة، ولم يرى ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه، فوقع ما وقع من أمر الفتنة التي استغلها الخبثاء المدسوسون ونسجوا مؤامرة، فظن الجميع بالجميع سوءا. ولما قتل طلحة والزبير فإن أول الباكين عليهم علي، بل هو الذي دعا أن يلتقي بهؤلاء الكرام في الجنة، وقد عفى الله تعالى عن كل الناس وعن كل الذين تقاتلوا، كل له رأيه وكل له وجهته. ثم كان للمنافقين في هذا الحديث التأزيز والتنفيخ في الفتنة حتى حدث ما حدث، إلا أن علي رضي الله تعالى عنه ترحم على القتلى ودعا الله رب العالمين أن يلتقي بهم وترحم عليهم، بل وأبى الإساءة إلى سيرة أحد منهم في أحاديثه الخاصة بعد ذلك. كان إذا ما حاول أحد الناس أن يجامل عليا بحديث ينال فيه من طلحة أو الزبير أو من أمنا عائشة، كان علي أول المتصدين لهذا. إنها لم تكن فتنة في القلب، لكنها كانت اختلافات في وجهات النظر نشأ عنها ما ينشأ بين الناس غالبا، وبقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خلافهم كانوا سراجا منيرا، كانوا نجوما تملأ دجى السماء ضياء وفضلا وكرما. فيا أيها المسلمون، حذاري من حديث الروافد في إيقاع الفتن الموهومة بين الصحابة يريدون بذلك شق عصا الأمة، أسأل الله أن يعاملهم بعدله.
بعد أن استقر الأمر لخليفة المسلمين علي بن أبي طالب في الكوفة، أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضى أن يخرج لملاقاة معاوية بن أبي سفيان، فلم يكن معاوية راضيا من إقامة علي بالخلافة حتى يأخذ علي بثأر دم عثمان، فكان علي يرى أن هذا الأخذ بالثأر إنما يكون بعد استتباب الأمر واستقرار الحكم، وكان معاوية يرى أن الحكم والأمر لا يستتب حتى يؤخذ بالقصاص من دم عثمان ومن قتلة عثمان. أراد علي رضي الله عنه أرضى أن يخرج لملاقاة القوم، وأراد معاوية أن يخرج للقتال أيضا، لكنهم رأوا أن يؤجلوا ذلك حتى بعد انتهاء الأشهر الحرم، فعادوا إلى القتال مرة أخرى بعد ذلك. ثم أراد أن يوفد علي رجلا هو أبو موسى الأشعري، ويوفد معاوية رجلا هو عمرو بن العاص، فيجتمع كحكمين حتى يفصل في الأمر وفي المسألة. واجتمع معاوية واجتمع عمرو بن العاص واجتمع أبو موسى الأشعري، فرأى رأيا أن يرجع عن الخلافة علي وأن يرجع عن الخلافة معاوية، فلا يكون أي منهما خليفة، وأن يترك الأمر شورى للمسلمين. وهنا غضب علي، فإنه قال إنما أرسلناهما ليحكماننا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. واستمر علي متألما لما كان يحدث بين المسلمين، حتى طعنه عبد الرحمن بن ملجم وهو خارج من صلاة الفجر، طعن في خاصرته علي وسال الدم منه، ووصل إلى البيت وظل ينازع سكرات الموت حتى رحل إلى الله سبحانه وتعالى في سنة 40 من الهجرة، وكان رحيله انتهاء عصر الخلافة بين المسلمين، فقد كان رابع خليفة للمسلمين، رضي الله عن علي ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سمع علي أن رجلين بالباب يسبان عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما 100 وأن يخرجهما من ثيابهما.